يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 50 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، عنواننا الكبير هذا، وهذه الحلقة هي الجزء 6. هذه الجريمة جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الذي هو هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام في الشق الأول، وتقدم العنوان الأول التحريف الانتقائي. إنه تحريف جزئي لبعض المضامين المهمة في أهم كتبنا المعروفة. العنوان الثاني التحريف العلمي التأسيسي، إنها عملية الاجتهاد، منظومة علوم الضلالة التي يقال لها علوم الاجتهاد. مر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث. في الحلقة الماضية جئتكم بعنوان فرعي: نماذج من التحريف الصارخ، وبدأت مع النموذج الأول، ما يرتبط بدعاء اللعن في خاتمة زيارة عاشوراء. أجريت مقايسة فيما بين نص زيارة عاشوراء في كامل الزيارات ونص زيارة عاشوراء في مصباح المتهجد. مر الكلام بهذا الخصوص، لا أريد أن أعيده، لكننا وجدنا تحريفا لفظيا من جهة وتحريفا معنويا من جهة أخرى. التحريف اللفظي له سياقه والتحريف المعنوي له سياقه. مر كل هذا علينا في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكن بقيت بقية. هذا التحريف المعنوي الذي أخذ من أخذ من الشيعة في ترديده من أن الأول هو قابيل في دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء، إنها نسخة مصباح المتهجد وهي النسخة المعتمدة في كتاب مفاتيح الجنان. الأول هو قابيل الذي قتل هابيل، والثاني هو قيدار الذي عقر ناقة صالح، والثالث هو قاتل يحيى ابن زكريا، والرابع هو قاتل علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. المشكلة لم تقف عند هذا الحد. التحريف بهذا الاتجاه ذهب بعيدا في الكتب الشيعية. على سبيل المثال، هذا كتاب الاعتقادات للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، هذه طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية، في الصفحة 96. الصدوق هكذا يتحدث عن عقيدته في البراءة: واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة. هذا مصطلح معروف في ثقافة العترة، هذا المصطلح يتردد في أحاديثهم صلوات الله عليهم، والصدوق يعرف هذا. هذا ما هو بشيء غريب على رجل قضى حياته في جمع ورصف حديث أهل البيت. واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة. نسخة ثانية وأثبتوا هذا في المتن، الأوثان الأربعة في بعض النسخ، وأثبتوا هذا الذي وجدوه في بعض النسخ من نسخ هذا الكتاب، أثبتوه في هذه النسخة: يغوث ويعوق والنسر وهبل. هؤلاء محرفون، يحرفون الكتب، يحرفون العقائد، وهؤلاء ما هم من نواصب سقيفة بني ساعدة، إنهم الطوسيون اللعناء، الطوسيون اللعناء. هذا الأمر أواجهه دائما، إن لم أواجهه يوميا وأنا أتصفح الكتب، مسألة التحريف، إنه التحريف الطوسي لا زال مستمرا إلى يومنا هذا، يغوث ويعوق والنسر، إنها أسماء أصنام قوم نوح، وبقيت بعض هذه الأسماء في القبائل العربية. هناك من القبائل العربية كانت تعبد أصناما بهذه الأسماء في العصر الجاهلي. في سورة نوح في الآية 23 بعد البسملة، وقالوا، من الذين قالوا؟ قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أصنامهم ولها حكاية. فهذه الأسماء التي أثبتوها في بعض نسخ هذا الكتاب، أتحدث عن كتاب الاعتقادات للصدوق، تحريف، تحريف. الأوثان الأربعة قرأت عليكم ما قرأت من الأحاديث في الحلقة الماضية. الأوثان الأربعة، الأول والثاني والثالث والرابع، الذين ذكروا في دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء، لا كما يردد من يردد من أنهم قابيل وقيدار وإلى آخره، ولا أن الأوثان الأربعة مثلما حرفوا كتاب الاعتقادات يغوث ويعوق ونسر وهبل. واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة، وجاء هذا التحريف يغوث ويعوق ونسر وهبل، ومن الإناث الأربع في الحاشية قالوا من أن الإناث الأربع في بعض النسخ الأنداد وليس الإناث، والصحيح هو الإناث، لأن هذا مذكور في رواياتنا. البراءة واجبة من الأوثان الأربعة ومن الإناث الأربعة، وهذا الأمر لا يخفى على الصدوق، فهذه المضامين موجودة في رواياتنا وأحاديثنا. الكافي، إنه الجزء الثالث من طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، في الصفحة 30 بعد 300. إنه الحديث العاشر من الباب 98 بعد 100، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء. الحديث العاشر بسنده، بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، عن الحسين ابن ثوير وأبي سلمة السراج، قال سمعنا أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه وهو يلعن في دبر كل مكتوبة، مكتوبة يعني صلاة مفروضة في الصلوات اليومية الواجبة، الحسين بن ثوير وأبو سلمة السراج. قال سمعنا أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه وهو يلعن في دبر كل مكتوبة 4 من الرجال و4 من النساء. هذا هو تعقيبه، فلان وفلان وفلان ومعاوية، هذه الأسماء التي ذكرت في دعاء اللعن في خاتمة زيارة عاشوراء، الأول والثاني والثالث والرابع هو معاوية. سمعنا أبا عبد الله وهو يلعن في دبر كل مكتوبة 4 من الرجال و4 من النساء، فلان وفلان وفلان ومعاوية، ويسميهم. وفلانة وفلانة، المرأتان المعروفتان في ثقافة العترة الطاهرة، والمرأتان اللتان يشار إليهما في الأحاديث في الكتب الشيعية عائشة وحفصة. هذا ما هو بسر. أنا هنا مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية لست بصدد التحريض على الجهة الفلانية أو بصدد الانتقاص منها، هذا تحقيق، وهذه نصوص حقيقية موجودة في كتب العترة الطاهرة، هذه المطالب حقيقية. أتباع سقيفة بني ساعدة يرفضون هذا، هم أحرار يرفضون دين العترة الطاهرة، ونحن الذين ندعي أننا على دين العترة الطاهرة نرفض دينهم أيضا. لا هم على رؤوسهم ريشة ولا نحن على رؤوسنا ريشة. بإمكان أتباع سقيفة بني ساعدة أن يردوا على دين العترة الطاهرة، وبإمكان أتباع دين العترة الطاهرة أن يردوا على أتباع سقيفة بني ساعدة. كل يدعي الوصل بليلى وكل حزب بما لديهم فرحون، وهذه الدنيا مضمار للسباق والحساب في القيامة سيكون جليا واضحا. فالصادق يلعن 4 من الرجال و4 من النساء في تعقيبه بعد صلواته الواجبة، الرجال فلان وفلان وفلان ومعاوية، أسماءهم معروفة. الرواية تقول ويسميهم، لا يقول اللهم لعن فلانا، وإنما يذكرهم بالأسماء. وأما النساء وفلانة وفلانة وهند، هذه هند أم معاوية، وأم الحكم أخت معاوية، هذه بنت هند شقيقة معاوية. فكان الإمام الصادق في تعقيبه يلعن 4 من الرجال و4 من النساء. الرواية واضحة وصريحة جدا، وهذا هو الذي يشير إليه الصدوق في كتابه الاعتقادات. واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة ومن الإناث الأربع، أضافوا شرحا افتراء على الصدوق، أضافوه وأدخلوه في متن الصدوق بعد الأوثان الأربعة: يغوث ويعوق والنسر وهبل. وأما الإناث الأربع فقد حرفوه إلى الأنداد الأربعة. من هم الأنداد؟ لا نعرف لهذا المصطلح معنى في أحاديث العترة الطاهرة. وفي بعض النسخ أضافوا شرحا لمعنى الإناث الأربع: اللات والعزى ومنات وشعرى. وهذا كذب وافتراء. لذا قلت لكم بأن الحكاية التي نقلت عن الطوسي من أنها تقية لا أصدقها، لا أصدقها، من أن الخليفة العباسية قال له كذا وكذا فأجابه بكذا وكذا، الكلام الذي مر علينا في حلقة يوم أمس، لا أصدقها، لأن عملية التحريف جارية وإلى يومنا هذا. هذه النسخة التي تبنتها مؤسسة شمس الضحى الثقافية لم تكن هذه العبارة موجودة فيها، أضافوها لأنهم وجدوها في نسخ أخرى. هذه خيانة للنص. فشرحوا الأوثان الأربعة في المتن: يغوث ويعوق والنسر وهبل. وشرحوا الإناث الأربع في الحاشية: اللات والعزى ومنات وشعرى. اللات والعزى ومنات أصنام، وشعرى نجم كان هناك من العرب من يعبدونه، نجم الشعرى. لاحظوا بقية كلام الصدوق: واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة ومن الإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله. الكلام واضح، الكلام واضح وواضح جدا. وقد قرأت عليكم في حلقة يوم أمس من تفسير العياشي، هذا هو تفسير العياشي الجزء الثاني، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، في الصفحة 22 بعد 100، في الحديث 55 بعد 100، عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه. الحديث طويل، قرأته عليكم في الحلقة الماضية، أذهب إلى موطن الشاهد. قلت: من الذي يقول؟ أبو حمزة الثمالي. ومن أعداء الله؟ لأن الإمام تحدث عن البراءة من أعداء الله. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال الإمام الباقر: الأوثان الأربعة. قال أبو حمزة الثمالي: قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينه، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله. وهذه العناوين هي الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 95 بعد 200، إنه الحديث 71 بعد 100، مما جاء فيه من ذكر الأوثان الأربعة: أبو الفصيل، أبو الدواهي، أبو الشرور، وأبو الملاهي، الأول والثاني والثالث والرابع. أبو الفصيل هو الأول، أبو الدواهي هو الثاني، أبو الشرور هو الثالث، وأبو الملاهي هو الرابع. هذه المضامين موجودة بنحو واضح في أحاديث العترة الطاهرة وفيما جاء من رواياتهم في تفسير قرآنهم. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافر، يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شان، يا من لا يعزب عن علمه شان، يا من هو خبير بكل شان، يا من وسعت رحمته كل شان، سبحانك يا لا إله إلا
المشكلة هي في طبعة أخرى من طبعات هذا الكتاب، الطبعة التي حدثتكم عنها، طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية. هذه الطبعة الثانية، طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. صفحة 340، واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة ومن الإناث الأربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله، إلى آخر كلام الصدوق. ولكنهم وضعوا حقلين للحواشي. صحيح أنهم أشاروا إلى مصادر الروايات التي تشرح هذا المضمون، ولكنهم في الوقت نفسه أيضا أضافوا التحريفات ولم يبينوا ما اشتملت عليه تلك الروايات. ولا أعتقد أن الناس حين تقرأ الكتاب تذهب تبحث في الكتب والمصادر كي تستكشف ماذا ذكرت الكتب، وإنما هذا إذا كان الناس يقرؤون. في زماننا الناس لا تقرأ الكتب، إذا ما قرأوا فإنهم سيقرؤون المضامين الموجودة أمام أعينهم. المضامين الموجودة أمام أعينهم التحريفات، أما الروايات الصحيحة فلم تذكر، وإنما ذكرت أرقامها ومصادرها. فما الذي سينتفعه القارئ إذا كان القارئ من المتخصصين في الحديث من أمثالي فأنا لا أحتاج لأرقام الروايات ومصادرها، أنا أعرف مصادرها ومواطنها وأعرف مضامين الكلام. أما إذا لم يكن من أهل الاختصاص فماذا سيصنع بهذه الأرقام وأسماء الكتب؟ إنه سيقرأ الشيء الواضح. الشيء الواضح مثلا فيما يرتبط بالإناث الأربع، الأنداد الأربعة، فإذا ما جاء ذكر الأنداد مع الأوثان إذن المراد الأوثان التي تعبد، أوثان الحجر، أوثان الخشب، النجوم التي تعبد، إنهم أنداد لله. بينما النص الأصل إناث، هناك إناث، فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، هناك أسماء، أسماء واضحة مثلما قرأت عليكم من الكاف الشريف قبل قليل في تعقيب إمامنا الصادق صلوات الله عليه في صلواته اليومية المكتوبة الواجبة. والمشكلة هي في كتاب آخر من كتب الصدوق، الرسالة العملية التي اشتملت على مطالب الأصول والفروع، الهداية في الأصول والفروع، وهذه طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فحينما يصل الصدوق إلى اعتقاده في البراءة ويجب أن يتبرأ إلى الله عز وجل المؤمن من الأوثان الأربعة والإناث الأربعة ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، ويعتقد فيهم أنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأنهم شر خلق الله. الكلام هو ما بين الخبط والخلط، وليس هناك من بيان واضح وصريح ما المراد من الأوثان الأربعة، ما المراد من الإناث الأربعة. هذه المشكلة ألا تلاحظون أنها من ذيول تلك الواقعة؟ فهذا الكلام لم يكن في زمان الصدوق، هذا التحريف وهذا التخريف وهذا التضليل وهذا التثويل وهذا التجهيل لم يكن في زمان الصدوق. كلام الصدوق كان واضحا وصريحا، والصدوق خبير بما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. هذا الرجل ظلم كثيرا، أتحدث عن الصدوق الذي ولد بدعاء إمام زماننا. والده علي بن بابويه القمي تزوج ابنة عمه، كان في قم وما رزق منها ولد، فكتب إلى الحسين بن روح، وكان على علاقة وثيقة بالحسين بن روح في بغداد، كتب إليه أن يوصل طلبه إلى الإمام الحجة في أن يرزق ولدا، وجاءه الجواب من أن الإمام قد دعا له في أن يرزق ولدا، فرزق ولدين، أولهما هو هذا الصدوق، والصدوق يفتخر دائما من أنه مولود بدعاء صاحب الأمر والزمان. هذا الرجل ظلم كثيرا، لقد حرفوا كتبه، ظاهرة التحريف واضحة في كتب الصدوق. الكليني ضيعوا كتبه، لم يبق منها بين أيدينا إلا الكافي، ويبدو أن بقاءه برعاية من إمام زماننا الكافي معجزة كتب الحديث. بقية كتب الكليني ضيعوها. الصدوق كتبه كثيرة جدا، ضيعوا الكثير منها، وما بقي منها حرفوا ما استطاعوا أن يحرفوه. مشكلة كبيرة جدا. حينما أحدثكم عن التحريف أنا لا أحدثكم عن مثال هنا ومثال هناك، التحريف ظاهرة منتشرة في كل كتبنا، وعليكم أن تعلموا بأن مشكلة التحريف موجودة عند اليهود وبنحو واسع، وعند النصارى كذلك وبنحو واسع، وفي المكتبة السنية وبنحو واسع. لو كان عندي متسع من الوقت لجئتكم بكتبهم، بكتب اليهود والنصارى وبكتب السنة، وقارنت لكم بين النسخ القديمة والحديثة، بل حتى بين الطبعات الحديثة وبين النسخ الأصلية وبين الترجمات العربية بالنسبة لكتب اليهود والنصارى. ظاهرة التحريف موجودة في كل الأديان، لأن رجال الدين في كل الأديان هم جنود عند جهة واحدة، هم عبيد لسيد واحد، إنه إبليس الأبالسة. هذه هي الحقيقة من الآخر، ولذا فإن الجميع يعملون ببرنامج واحد، لكن الأقربين أولى بالمعروف، لذا فإني منشغل بهم، منشغل بالطوسيين اللعناء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا يا أملل كل شيء وآخر، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدأ كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدرا، يا مكون كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا، سبحانك يا الله.
أنموذج آخر من نماذج التحريف الصارخ، ما مر علينا في الأنموذج الأول دعاء اللعن في خاتمة زيارة عاشوراء، هناك تحريف لفظي وهناك تحريف معنوي. التحريف اللفظي له سياقه والتحريف المعنوي له سياقه أيضا، وهناك ذيول لهذا التحريف ظهرت آثارها في كتب الصدوق في كتابه الاعتقادات وفي كتابه الهداية في الأصول والفروع. هذه أمثلة وجيزة. أنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل التحريف، سأحتاج إلى سنوات، صدقوني سأحتاج إلى سنوات، ولا أعتقد أن الأمر ستكفيه سنوات، لأن التحريف موجود في جميع الاتجاهات، في واقعنا الشيعي الديني الطوسي. النموذج الثاني يرتبط بالتحريف المعنوي، ولكنه تحريف معنوي واسع جدا، واسع جدا. والبداية من الدعاء الذي يعرف بدعاء أهل الثغور من أدعية الصحيفة السجادية. سأحدثكم عن الصحيفة السجادية، ولكن في البداية لابد أن أعرض بين أيديكم وجه التحريف. أين هو التحريف الذي أتمناه عليكم أن تتابعوا بدقة وأن تلتفتوا إلى ما سأعرضه بين أيديكم من أقوال العلماء والمراجع والخطباء الطوسيين؟ وبعد أن أضع بين أيديكم ما كتبوا وما قالوا، سأكشف لكم الحقيقة. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين كلامهم وكلامي حتى تعرفوا من هو الحمار، هل أنا الحمار أم هم الحمير؟ شخصوا هذا بأنفسكم. نبدأ من محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية، والذي أسميه بعقائد الأموية. محمد وآل محمد براء من هذه العقيدة، هذه عقائد الطوسيين، عقائد الإمامية الطوسية، هذه إمامية طوسية. ما هي بإمامة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية مهدوية؟ إمامة دين العترة الطاهرة، إمامة إلهية محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية مهدوية. أما إمامة الطوسيين هي إمامة عباسية سقيفية طوسية، إنها شافعية معتزلية مرجئية بترية. هذه عقائد الشوافعي المعتزلة المرجئة البترية، عقائد الإمامية. محمد رضا المظفر. هذا الكتاب الذي يتواجد في كثير من بيوت الشيعة، لأن مراجع النجف قالوا للشيعة خذوا عقيدتكم من هذا الكتاب. هذه الطبعة طبعة مكتبة كرار السعدي، النجف الأشرف. في الصفحة 78 لن أقرأ كل الكلام، لأنني قد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، لكنني سأشير إشارة تكون كافية لبيان ما أريد بيانه. هكذا يقول محمد رضا المظفر في هذه العقائد الأموية العباسية الطوسية البترية، وينجلي لنا حرص آل البيت على بقاء الإسلام وإن كان ذو السلطة من ألد أعدائهم، في موقف الإمام زين العابدين من ملوك بني أمية، وهو الموتور لهم والمنتهكة في عهدهم حرمته وحرمه، والمحزون على ما صنعوا من أبيه وأهل بيته في واقعة كربلاء، فإنه مع كل ذلك كان يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز. أي إسلام هذا الذي كان يدعو له الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بالسر؟ وما كان يدريك من أن الإمام السجاد كان يدعو بالسر؟ في أي كتاب، في أي مصدر، في أي رواية كان الإمام السجاد يدعو بالسر لجيوش بني أمية؟ ألا لعنة الله على دينكم وعقائدكم؟ في أي كتاب، في أي مصدر من مصادرنا؟ فإنه مع كل ذلك كان يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة. وقد تقدم أنه كل سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء، فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين. متى علم الشيعة وقال لهم ادعوا لجيوش الأمويين بهذا الدعاء؟ متى فعل هذا إمامنا السجاد صلوات الله عليه؟ إذا كنت تتحدث عن دعاء أهل الثغور فهذا الدعاء لا علاقة له بجيوش بني أمية يا أيها العلامة المحقق الكبير. فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين كدعائه المعروف بدعاء أهل الثغور الذي يقول فيه، ثم يذكر مقاطع من هذا الدعاء. الكلام طويل، لا أريد أن أقرأ كثيرا مما جاء في كتاب الضلال هذا، في هذا الكتاب القذر الوسخ، عقائد الإمامية، عقائد الأموية. خلاصة الكلام، محمد رضا المظفر يقول من أن الإمام السجاد كان يدعو في السر لجيوش بني أمية، وكان قد علم شيعته أن يدعو لهذه الجيوش، وجاءنا بدعاء أهل الثغور الذي هو من أدعية الصحيفة السجادية مثالا على ذلك. لابد أن تعرفوا، لا توجد رواية على الإطلاق تقول من أن الإمام السجادة كان يدعو في السر لجيوش بني أمية. لا توجد رواية هكذا، كذاب هذا الرجل. ولا توجد رواية أيضا تقول من أن الإمام السجادة علم الشيعة أن يدعو لجيوش الأمويين، كذاب هذا الرجل. والمراجع من أمثاله كذابون سفلا، كذاب كذاب كذاب. دعاء أهل الثغور لا علاقة له بالأمويين، سيأتيكم البيان وتأتيكم التفصيلات. هذا القوئي ومعه تلميذه ميرزا جواد التبريزي، مرجعان يتحدثان في هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. إنها فتاوى الخوئي في آخر عمره وفتاوى تلميذه الذي صار مرجعا من بعده ميرزا جواد التبريزي. هذا هو الجزء الثاني من هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة. في الصفحة 54 بعد 400، رقم السؤال 1554. سؤال يوجهه، من يوجهه من مقلدي الخوئي إلى الخوئي؟ ما هو أفضل كتاب في أصول الدين في العقائد حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر رحمه الله؟ هذا هو السؤال. ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية الذي هو هذا للشيخ المظفر؟ الخوئي يقول كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. ميرزا جواد التبريزي لم يعلق، وبحسب ما قال في مقدمة الكتاب بأنه إذا كان متفقا بالتمام والكمال مع الخوئي فإنه لا يعلق، لأنه يعتمد جواب الخوئي نفسه. فهذا جواب الخوئي، كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. إذن عقيدة الخوئي وعقيدة ميرزا جواد التبريزي عقيدة محمد رضا المظفر. الكتاب ما هو كبير حتى أقول من أن الخوئي ربما لم يجد وقتا لقراءته بكامله، كتاب صغير. وكذلك بالنسبة لميرزا جواد التبريزي. إذن هذا المظفر وهذا الخوئي وهذا ميرزا جواد التبريزي يعتقدون بأن الإمام السجادة كان يدعو في السر بدعاء أهل الثغور لجيوش الأمويين، وكذلك كان يعلم الشيعة أن يقرأوا هذا الدعاء لنصرة الجيش الأموي. كذابون هؤلاء سفلة، كذابون سفلة. لا توجد رواية من أن الإمام السجادة كان يدعو في السر لجيوش الأمويين، ولا توجد رواية من أن الإمام السجادة علم الشيعة أن يدعو لجيوش الأمويين. أما دعاء أهل الثغور فلا علاقة له بالأمويين مطلقا. أنا قلت لكم دققوا في كلام هؤلاء وبعد ذلك احكموا، الحمار أنا أم الحمير هم؟ ماذا تقولون؟ الحكاية طويلة لا زال عندنا الكثير والكثير. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
وإلى مركز الأبحاث العقائدية، حيث الغباء السيستاني في أجلى صوره. الكلام هو هو في نفس الاتجاه الذي مر ذكره، المظفر محمد رضا المظفر الخوئي جواد التبريزي، الآن نحن في محضر الغباء السيستاني. رجاء اعرضوا لنا السؤال والجواب. أقرأ عليكم ما كان موجودا داخل المستطيلات الحمراء، هذه المحددات الحمراء نحن وضعناها لتحديد موطن الشاهد، وهذا هو الموقع الرسمي لمجموعة مواقع المرجعية السيستانية. السائل هكذا وجه سؤالا إلى مركز الأبحاث العقائدية من مراكز المرجعية السيستانية. السائل يقول: لقد سمعت من أحد الخطباء أن الإمام السجاد عليه السلام قد دعا إلى الجيش الأموي في دعاء أهل الثغور، فهل من الممكن ذكر تفاصيل هذه الحادثة؟ وما هو رأيكم في هذه الحادثة؟ جاء الجواب: دعاء الإمام زين العابدين عام، يدعو فيه لمن يحافظ على الدولة الإسلامية من هجوم المعتدين ممن يرابط في الثغور التي تقع في أطراف البلاد الإسلامية، وليس فيه تأييد للدولة الأموية الباطلة. إذن هذه الجيوش تدافع عمن؟ أليست هذه الجيوش هي التي قتلت الحسين؟ هذا هو أسلوب ابن آوى في إجاباتهم في مركز الأبحاث العقائدية، والذي أصطلح عليه مركز الأبحاث الواوية. السائلون يسألون عن عقائد السيستاني، لا يجيبونهم، يجيبونهم بعقائد المجلس وبعقائد الصدوق وبعقائد فلان وفلان من علماء الشيعة، يخدعونهم بطريقة وبأخرى. عملية التواء وعملية مخاتلة، ما معنى هذا الكلام السخيف؟ دعاء الإمام زين العابدين عام، يدعو فيه لمن يحافظ على الدولة الإسلامية من هجوم المعتدين. دعاء أهل الثغور ليس كذلك، سنعود إليه ونقف عنده ونقرأ عبائره. دعاء أهل الثغور لا توجد فيه هذه المضامين. دعاء أهل الثغور دعاء خاص لفئة معينة من المؤمنين، وهذا الهراء لا معنى له أساسا، لكنه الأسلوب السيستاني في المخاتلة والمخادعة وفي التحريف والتجهيل والتثويل. دعاء الإمام زين العابدين عام، يدعو فيه لمن يحافظ على الدولة الإسلامية من هجوم المعتدين ممن يرابط في الثغور التي تقع في أطراف البلاد الإسلامية، وليس فيه تأييد للدولة الأموية الباطلة، بل الدعاء للمسلمين المخلصين الذين هدفهم حفظ البلاد الإسلامية. أين هم هؤلاء؟ هل هم يعملون في جيوش بني أمية، أم كانت هناك جيوش تابعة للإمام السجاد تحمي ثغور البلاد؟ أين هم هؤلاء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الضحك على الذقون؟ بل الدعاء للمسلمين المخلصين الذين هدفهم حفظ البلاد الإسلامية، هؤلاء لا وجود لهم. إذن هذا الدعاء دعاء لكائنات لا وجود لها، ولو شمل دعاؤه غير المخلصين ممن يدافع عن البلاد الإسلامية، فإنه عليه السلام ذكر من ضمن فقرات الدعاء: اللهم اشغل المشركين بالمشركين. هذا هو الغباء السيستاني الواضح الصريح. هذه العبارة وردت في الدعاء بنحو واضح لا علاقة لها ببلاد المسلمين، وإنما كان الإمام يدعو في هذه العبارة أن ينشغل المشركون بالمشركين في بلادهم فيما بينهم. العبارة واضحة جدا في الصحيفة السجادية، هكذا جاء في الدعاء: اللهم أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين. يعني هذا في بلادهم، في بلاد المشركين، فما علاقة هذه العبارة بالذين يعيشون في بلاد المسلمين من الذين يدافعون عن بلاد المسلمين؟ اللهم أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، أطراف المسلمين يعني حدودهم يعني ثغورهم، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. فهذا كلام عن المشركين الذين هم في بلاد المشركين، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. أين يحتشدون؟ يحتشدون في داخل بلاد المسلمين؟ أي كلام هذا؟ العبارة واضحة، اللهم أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين. الجواب السيستاني هكذا يقول: من أن دعاء الإمام صلوات الله عليه إذا شمل غير المخلصين ممن يدافع عن البلاد الإسلامية، فإنه عليه السلام ذكر من ضمن فقرات الدعاء: اللهم اشغل المشركين بالمشركين، يعني المشركين الذين هم جزء من الجيش الإسلامي والذين يدافعون عن الدولة الإسلامية. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا الغباء السيستاني واضح، هو الغباء الذي يظهر في الفضائيات السيستانية، في القنوات الفضائية السيستانية، وهو الذي يظهر في بيانات السيستاني وفي أجوبته المباشرة التي يكتبها بخط يده. هناك غباء سيستاني واضح، وهذا مصداق من مصادق هذا الغباء. سيقولون لكم: من أن الأجوبة في مركز الأبحاث العقائدية لا يكتبها السيستاني إن لم يكن راضيا عنها، فلماذا تنشر هذه الأبحاث وهذه الأجوبة وهذه التفاصيل ضمن مواقعه الرسمية الإلكترونية؟ ألا يعد هذا تضليلا للناس؟ هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ الهراء هو الهراء، والخراء هو الخراء. ونذهب إلى مرجع آخر، إلى صادق الروحاني. ما جاء في كلام صادق الروحاني: وكان الإمام السجاد عليه السلام كما في الصحيفة السجادية يدعو لأهل الثغور حفظا للوحدة وإعلاء للكلمة، يدعو بأبلغ دعاء مشحون بالحقائق، وهو يبين وظيفتهم ووظيفة الحكام معهم بصورة الدعاء. الهراء هو الهراء. أقرأ كلامه مرة أخرى: وكان الإمام السجاد عليه السلام كما في الصحيفة السجادية يدعو لأهل الثغور حفظا للوحدة وإعلاء للكلمة، يدعو بأبلغ دعاء مشحون بالحقائق، وهو يبين وظيفتهم ووظيفة الحكام معهم بصورة الدعاء. والله فدعاء أهل الثغور لا شيء فيه من هذا، دعاء أهل الثغور له مقاصد أخرى سأبينها وأشرحها لكم بالتفصيل. هؤلاء لا يفقهون شيئا ولا يفهمون شيئا، هذا فهم الحمير، هذا فهم الحمير. ولذا أقول لكم قارنوا في نهاية الأمر بين كلامهم وكلامي واحكموا، هل أنا حمار أم هؤلاء المراجع حمير، حتى لا تلوموني بعد ذلك حينما أصفهم بأنهم حمير. وإلى مرجع معاصر، إلى تحفة من تحف النجف، بشير النجفي.
لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة سجادية عنده دعاء خاص لأهل الثغور، والإمام لم يكن له أي يد في السلطة في ذلك الوقت، بل بعد واقعة الطفل هو ما زال يعيش أنين، والدموع التي كان يسكبها على والده سلام الله عليه مع ذلك يدعو لأهل الثغور ويدعو على المشركين وعلى الكفار، ويدعو الله سبحانه أن ينصر المسلمين ويدفعهم إلى التعاون إلى الاتحاد والتحالف.
من أين جئت بهذا يا أيها البشير النذير؟ من أين جئت بهذا؟ رجاء أعيد الفيديو كي يتأكد المشاهدون مما يقوله هذا المرجع العظيم.
لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة سجادية عنده دعاء خاص لأهل الثغور، والإمام لم يكن له أي يد في السلطة في ذلك الوقت، بل بعد واقعة الطفل هو ما زال يعيش أنين، والدموع التي كان يسكبها على والده سلام الله عليه مع ذلك يدعو لأهل الثغور ويدعو على المشركين وعلى الكفار، ويدعو الله سبحانه أن ينصر المسلمين ويدفعهم إلى التعاون إلى الاتحاد والتحالف.
وهذا عبد الرزاق المقرم في كتابه حياة الإمام زين العابدين، عبد الرزاق المقرم، هذه الطبعة طبعة قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى 2015 ميلادي، كربلاء المقدسة، صفحة 135. ماذا يقول عبد الرزاق المقرر وهو يتحدث عن الصحيفة السجادية؟ يقول عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: ثم استعرض عليه السلام الجهاد، إنه يتحدث عن دعاء أهل الثغور الذي هو من أدعية الصحيفة السجادية. ثم استعرض الجهاد وعرف الأمة ما له من أهمية كبرى في الإسلام، ودعا للمرابطين من أهل الثغور ولمن أعانهم وجهزهم على أن هؤلاء المسلمين أكثرهم معادين له يترقبون الفرص في الحط منه واستئصاله وأهل بيته، لكنه وهو الحجة الداعية إلى الصراط السوي لا يهمه إلا حفظ بيضة الإسلام وإعلاء شأنه وإنارة سبيله. فقال صلوات الله عليه: اللهم حصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. هو أيضا ضمن هذه الجوقة عبد الرزاق المقرم في كتابه حياة الإمام زين العابدين. من المعاصرين الأحياء محمد صادق الكرباسي في دائرة المعارف الحسينية، معجم أنصار الحسين الهاشميون الجزء الثاني، طبعة المركز الحسيني للدراسات، لندن المملكة المتحدة، الطبعة الأولى 2008 ميلادي، في الصفحة 77 بعد 300. خامسا، وهو يتحدث في سيرة إمامنا السجاد. خامسا، إن دعاء الثغور الواردة عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا يمكن أن يكون عن فراغ، ومن المؤسف جدا أن الرواة لم يذكروا المناسبة، وربما ذكروها ولكن اغتالتها الأيادي الأثيمة التي اغتالت الكثير من تراث أهل البيت. لا توجد رواية كما قلت لكم، لا توجد رواية تقول من أن الإمام السجادة كان يدعو في السر لجيوش بني أمية مثل ما قال محمد رضا المظفر، ولا توجد رواية تقول من أن الإمام السجادة كان يعلم شيعته ذلك، ولا توجد رواية تقول من أن دعاء أهل الثغور في الصحيفة السجادية هو لجيوش الأمويين، لا يوجد شيء من هذا. وهذا الرجل قد أدرك هذه الحقيقة، ومع ذلك فهو يصر على أن دعاء أهل الثغور هو للأمويين لجيوش المسلمين. من هم المسلمون الذين كانوا يملكون جيوشا آنذاك؟ هم الأمويون، لا يوجد غيرهم. ومن المؤسف جدا أن الرواة لم يذكروا المناسبة، وربما ذكروها ولكن اغتالتها الأيادي الأثيمة التي اغتالت الكثير من تراث أهل البيت. ما أنت وأمثالك يا أيها الكرباسي تغتالون تراث أهل البيت بهذا الهراء، والمقرم كذلك، وبشير النجفي، وصادق الروحاني، ومركز الأبحاث العقائدية السيستاني، وميرزا جواد التبريزي والخوئي، ومحمد رضا المظفر، والباقون بأجمعهم على نفس هذا الهراء وعلى نفس هذا الخراء. وبما أن فترة إمامة زين العابدين عليه السلام، لاحظوا سيرتب أمورا حتى يصل إلى نتيجة أن الإمام السجاد دعا لجيوش الأمويين. وبما أن فترة إمامة زين العابدين عليه السلام بدأت من العام 61 هجري واستمرت حتى عام 92 هجري من جهة، وأن دعاء الثغور هو دعاء يخص المرابطين على الحدود الإسلامية، فاللازم علينا البحث عن الحروب التي قامت في تلك الفترة الزمنية على أطراف البلاد الإسلامية. ومن خلال تتبعنا لمجريات التاريخ نجد أن الفتوحات الإسلامية بدأت حرارتها ثانية منذ عام 80 للهجرة، وذلك عبر فتوحات بلادي ما وراء النهر، وظلت الفتوحات مستمرة طيلة حياة الإمام زين العابدين عليه السلام. هذه فتوحات الحجاج وأمثال الحجاج من المجرمين، ولكن أهمها وأبرزها بل وأشدها ضراوة كانت في بلاد الغرب في الأندلس، وذلك في عام 92 للهجرة. ومن المحتمل جدا أن تكون حروب المسلمين مع النصارى هناك هي من وراء دعاء الثغور هذا. ورغم تحفظ الإمام على سياسة الدولة الأموية الغاشمة، إلا أنه كأبيه وجده كانوا يراعون المصلحة الإسلامية العليا ويتناسون الخلافات الداخلية رغم أهميتها، والإمام زين العابدين لا يمكنه أن ينسى المقاتلين والمرابطين على أطراف الدولة الإسلامية، وإن كانت قيادة الدولة غير صالحة أو غير شرعية. ومن يراجع مقاطع هذا الدعاء يجد فيه نكهة خاصة ونبرة غير عادية، حيث خرجت من قلب ملهوف على مصلحة الإسلام والمسلمين ليدعو لصالح المقاتلين والمرابطين، ويدعو على الظالمين المتربصين بالإسلام والمسلمين وحق الزهراء البتول. هذا الكلام هراء في هراء في هراء، لا حقيقة له ولا أصل له، سطره من عند نفسه. وحاله حال الجوقة، وهذه جوقة كبيرة يدخل فيها الجميع، خطباء المنبر، المراجع الآخرون الذين ما أشرت إليهم، الأحزاب الشيعية الدينية، حزب الدعوة، منظمة العمل الإسلامي، إلى سائر الأسماء الأخرى من الأحزاب والتنظيمات الشيعية القطبية في محاضراتهم وفي اجتماعاتهم وفي ندواتهم لطالما يرددون هذا الكلام ويصرون عليه، من أن الإمام السجادة كان يدعو لجيوش الأمويين بدعاء أهل الثغور. نذهب إلى الوائل.
ومرت عليه هذه وما انقطع مع ذلك عن المناسبات العامة، كان يدعى ويستشار من قبل الدولة ومن قبل موظفي الدولة، وما كان الإمام يظن. وهذا إذا دل فإنما يدل على قابلية عظيمة نفسية. يعني أرجوك، أنا واحد قاتل أبوي قاتل أهلي ويودي وراي يستعين بي في رأي يدعم دولته يدعم كيانه. الإمام سلام الله عليه كان ناظر مو إليه، ناظر إلى أن المسلمين تحت لواء هذا، فنصيحته تتوجه للمسلمين رأسا، دعم يتوجه للمسلمين. ولذلك تلقى بالصحيفة السجادية دعاء للإمام طويل لنصر الجنود الذين كانوا على الثغور.
الهراء هو الهراء، الهراء هو الهراء. الإمام السجاد حينما كان يجيب الخلفاء، وكذا أئمتنا، إنهم يقيمون الحجة على هذه الأمة ويقيمون الحجة على هؤلاء الخلفاء، من أن العلم ومن أن الحكمة عندهم، فهم ليسوا بصدد إعانة هؤلاء، ولكننا ماذا نصنع لهؤلاء الثلان الأغبياء؟ رجاء أعيد بث التسجيل.
ومرت عليه هذه وما انقطع مع ذلك عن المناسبات العامة، كان يدعى ويستشار من قبل الدولة ومن قبل موظفي الدولة، وما كان الإمام يظن. وهذا إذا دل فإنما يدل على قابلية عظيمة نفسية. يعني أرجوك أنا واحد قاتل أبوي قاتل أهلي ويودي وراي يستعين بي في رأي يدعم دولته يدعم كيانه. الإمام سلام الله عليه كان ناظر مو إليه، ناظر إلى أن المسلمين تحت لواء هذا، فنصيحته تتوجه للمسلمين رأسا، دعم يتوجه للمسلمين. ولذلك تلقى بالصحيفة السجادية دعاء للإمام طويل لنصر الجنود الذين كانوا على الثغور.
هذه الوثيقة هي الوثيقة 36 من الحلقة 34 بعد 100 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي. ومن الوائلي إلى علي فضل الله، إنه الابن الأكبر لمحمد حسين فضل الله والذي صار في مكانه من صلاة الجمعة.
وموقف أخير هو موقفه في قضية دعاء أهل الثغور، الأمر اللي بيتعلق بدعاء هذا الدعاء. هذا الدعاء له سبب، وهو حصل عندما راح يدعو الإمام لجيش بني أمية عندما كان في مواجهة بينهم وبين أعدائهم في ذلك الوقت، رغم أن هذا الجيش تسبب بكل ما تسبب لأبيه ولإخوته ولعمومته ولأبناء عمومته ولكل الذين استشهدوا في كذا. هو كان من الذين سبوا هذا الجيش، كان الجيش هو اللي ينفذ أوامر يزيد. ومع ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في ذلك الوقت تجاوز كل ذلك للمصلحة الإسلامية. قال لك هلأ في حرب مع الكافرين مع آخرين، في حفظ لثغور المسلمين، وقف يدعو لهم بدعاء طويل دائما يقرأ في مواقف المواقف الصعبة عندما يتعرض المجاهدون لما يتعرض له. إذن أيها الأحبة، هذا هو الإمام زين العابدين، وهذا نموذج من أئمتنا عليهم السلام، وهذا لازم يكون نموذج لنا.
هذه ثقافة الهراء وثقافة الخراء وثقافة التثويل وثقافة التجهيل، هذا هو التحريف الديني والتزييف العقائدي. يا أيها الذين تقولون إننا شيعة، هذا منهج باطل باطل باطل. هذا تقويم الصائغ، إنه تقويم المناسبات لعام 1444 هجري قمري، الإصدار 21، هذا تقويم المناسبات. الأحداث والمناسبات في شهر شوال 1444 هجري. إذا ما ذهبنا إلى اليوم 22، اليوم 23، جاء في هذا التقويم، في تقويم المناسبات، نجاح موسى ابن نصير وطارق ابن زياد في 21 شوال 91 هجري قمري، وبجيش من أهل الكوفة من دخول الأندلس. ولهذا الجيش أنشأ الإمام زين العابدين عليه السلام دعاء الثغور، وهو أحد أدعية الصحيفة السجادية. ووالله هذا كذب، هذا كذب، هذا كذب صريح. هذه المعلومة لا وجود لها في كتبنا ولا وجود لها في رواياتنا، ولكن هذا هو الذي يجري، هذا هو الذي تثقف به الشيعة. هذا تقويم الصائغ أيضا للتقويم اليومي، هذا تقويم المناسبات، وهذا للتقويم اليومي الشهري. ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجري، 1445 هجري، 2023 ميلادي، في يوم 21 شوال 1444 دخول موسى ابن نصير وطارق ابن زياد الأندلس بجيش من أهل الكوفة، ولهذا الجيش أنشأ الإمام السجاد عليه السلام دعاء أهل الثغور 21 شوال 91 هجري قمري. هذا في التقويم اليومي والذي يكون في متناول الجميع، وهذا في تقويم المناسبات للذين يبحثون عن المناسبات. وهذا علي فضل الله في صلاة الجمعة، وهذا الوائلي الذي يلعلع صوته في الفضائيات والحسينيات والمساجد، وهذا صاحب أكبر دائرة معارف حسينية الكرباسي، وهذا عبد الرزاق المقرم، وذاك بشير النجفي المرجع المعاصر، ومن قبله صادق الروحاني، وذاك مركز الأبحاث العقائدية السيستاني، ومن قبله ميرزا جواد التبريزي، ومن قبل كل هؤلاء الخوئي زعيمهم مرجعهم أستاذهم، ومن قبله محمد رضا المظفر مع حزب الدعوة مع منظمة العمل الشيرازية مع البقية الباقية من الخطباء والمراجع، هذا هو التحريف، هذا هو التحريف، وهذا هو التزييف. هذا مثال ومثل هذا كثير، هذا أنموذج والحبل على الجرار. وكما يقولون في تعابيرنا الشعبية العراقية، أو منها المال حمل جمال، وأنا أقول أو منها المطاية حمل هواية، حمل هواية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرتب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخمم يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه صابر يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاءه قائم يا
سأضع بين أيديكم معطيات، لا أدري هل يكفي الوقت أن أضعها جميعا أو أن أختصر الكلام. المعطى الأول، سأقرأ عليكم دعاء من أدعية إمامنا السجاد على بني أمية، على بني أمية. أقرأ من الصحيفة السجادية الجامعة. علينا أن نفرق بين الصحيفة السجادية الكاملة وبين الصحيفة السجادية الجامعة. الصحيفة السجادية الكاملة كتاب دعاء كتبه إمامنا السجاد بيده، كتاب كامل، ولذا يعرف بالصحيفة السجادية الكاملة. هذا كتاب دعاء كتبه الإمام السجاد بيده. ودعاء أهل الثغور أحد أدعية هذه الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بقلمه. علماء الشيعة جمعوا أدعية الإمام السجاد التي هي ليست في الصحيفة السجادية الكاملة، وهي أدعية كثيرة. الحر العاملي جمع مجموعة من الأدعية وسماها الصحيفة السجادية الثانية، باعتبار أن الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها الإمام السجاد بقلمه بنفسه، وجاءتنا مروية كاملة وهي موجودة بين أيدينا. الحر العاملي جمع أدعية متفرقة لم تكن موجودة في الصحيفة السجادية الكاملة. أدعية الإمام السجاد كثيرة جدا وسماها بالصحيفة السجادية الثانية. وجاء بعد ذلك صاحب رياض العلماء عبد الله أفندي الإصفهاني، فجمع أدعية أخرى في كتاب وعنونه بالصحيفة السجادية الثالثة. وجاء المحدث النوري وكتب الصحيفة السجادية الرابعة. وجاء محسن الأمين العاملي وكتب الصحيفة السجادية الخامسة. وجاء ملا صالح المازندراني وكتب الصحيفة السجادية السادسة، وهناك يقولون سابعة وهناك يقولون ثامنة، لكن الصحائف المعروفة التي بين أيدينا من الصحيفة الأولى إلى الصحيفة الخامسة ما كتبه الحر العاملي، عبد الله أفندي، المحدث النوري، ومحسن الأمين العاملي. مؤسسة الإمام المهدي للتحقيق والطباعة والنشر جمعوا هذه الصحائف في صحيفة واحدة وأطلقوا عليها هذا العنوان الصحيفة السجادية الجامعة. فهذه الصحيفة السجادية الجامعة تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة التي هي كتاب دعاء كتبه الإمام السجاد بقلمه، وجمعوا معها أدعية الصحائف الأخرى، ما جمعه الحر العاملي، ما جمعه عبد الله أفندي، ما جمعه المحدث النوري، وما جمعه محسن الأمين العاملي، فجمعوها في كتاب واحد. هذا الدعاء ليس من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، وإنما من أدعية الصحيفة السجادية الجامعة التي جمعت فيها مؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة بين الصحيفة السجادية الكاملة وبقية الصحائف التي جمعها علماء الشيعة. فهذا الدعاء ليس من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، هو من أدعية إمامنا السجاد، يدعو على بني أمية. فماذا يقول؟ الدعاء طويل، أنا سأقرأ جوانب منه. اللهم وقد شملنا زيغ الفتن واستولت علينا عشوة الحيرة وقارعنا الذل والصغار وحكم في عبادك غير المأمونين على دينك، هؤلاء هم الأمويون اللعناء، وحكم في عبادك غير المأمونين على دينك، فابتز أمور آل محمد من نقض حكمك وسعى في تلف عبادك المؤمنين، فجعل فيئنا مغنما وأمانتنا وعهدنا ميراثا، واشتريت الملاهي والمعازف والكبارات، هذه آلات الموسيقى، واشتريت الملاهي والمعازف والكبارات بسهم الأرملة واليتيم والمسكين، فرتع في مالك من لا يرعى لك حرمة، وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمة، فلا زائد يذودهم عن هلكة ولا راحم ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا ذو شفاعة يشفع لذات الكبد الحرى من المسغبة، فهم أهل ضرع وضياع وأسراء مسكنة وخلفاء كآبة وذلة، فهم أهل ضرع وضياع، هؤلاء الخلفاء أهل ضرع يملكون من الحيوانات ما يملكون، وهذا كان هو الاقتصاد في ذلك الوقت، فهم أهل ضرع وضياع بساتين وأسراء مسكنة. إنها مسكنة مذلتهم وطاعتهم للشيطان وخلفاء كآبة وذلة. اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهيته واستحكم عموده وخرف وليده ووسق طريده وضرب بجيرانه، لا أجد وقتا كي أشرح هذه الكلمات البليغة. اللهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهيته واستحكم عموده وخرف وليده ووسق طريده وضرب بجيرانه، اللهم فأتح له من الحق يدا حاصدة تصرع بها قائمه وسوقه وتجتث سنامه وتجدع مراغمه، لينظر إليه بقبيح حليته ويظهر الحق بحسن صورته. اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها، ولا جنة إلا هتكتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة إلا خفضتها، ولا راية إلا نكستها، فهل يدعو لرايات الأمويين؟ من طيح الله عضكم وصخم الله وجوهكم. اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها، ولا جنة إلا هتكتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة إلا خفضتها، ولا راية إلا نكستها وحططتها، ولا علوا إلا أسفلته، ولا خضراء إلا أبدتها. اللهم وكور شمسه وأطفئ نوره وأم بالحق رأسه، وأم بالحق أضربه شديد الضرب على رأسه، وأم بالحق رأسه، وفض جيوشه، وأرعب قلوب أهله، وأرنا أنصار الجور عباديد بعد الألفة، عباديد مشتتين مقسمين، وأرنا أنصار الجور عباديد بعد الألفة، وشتى بعد اجتماع الكلمة، ومقموعي الرؤوس بعد الظهور على الأمة. اللهم وأسفر لنا عن نهار الحق والعدل، وأرناه سرمدا، وأهطل علينا بركته، وأدله ممن ناواه وعاداه، وأوضح به في غسق الليل المظلم وبهيم الحيرة المدلهم. اللهم وأحي به الأرض الميتة، واجمع به الأهواء المتفرقة، وأقم به الحدود المعطلة، وأسرب به الأحكام المهملة. اللهم وأشبع به الخماصة السغبة، وارحم به الأبدان اللغبة، اللغبة المتعبة والسغبة الجائعة. هذا هو الدعاء الذي كان الإمام السجاد يريد من الشيعة أن يدعو به. هذا هو منطق زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء كانت موجودة زمان إمامنا السجاد. صحيح أن الروايات التي بين أيدينا عن إمامنا الباقر، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما، لكن الزيارة كانت موجودة زمان إمامنا السجاد من خلال القرائن الموجودة في الروايات الشريفة. منطق زيارة عاشوراء هو هذا الذي يتضمنه هذا الدعاء. هذا دعاء إمامنا السجاد على الأمويين. المضامين الموجودة في هذا الدعاء بالضبط بالضبط تناقض المضامين الموجودة في الدعاء لأهل الثغور، فكيف يكون هذا؟ هذا معطى من المعطيات. الكلام طويل، الكلام طويل. المعطى الثاني، هناك حقيقة غائبة عن الثقافة الشيعية. لماذا؟ لأن الطوسيين وضعوا معارف أهل البيت جانبا وهم لا يفقهون شيئا منها. لابد أن تعرفوا من أن الصحيفة السجادية لم تكن الأدعية فيها قد كتبت بحسب المناسبات، فحينما حدثت معركة على الحدود في الأندلس في أي بقعة أخرى، فإن الإمام السجاد كتب الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية كتبها الإمام مرة واحدة. لماذا؟ الصحيفة السجادية كتاب دعاء يمثل في مضامينه برنامجا لتأسيس مجتمع شيعي. هذا المجتمع الشيعي كان يفترض أن يكون لكنه لم يكن، لم يتحقق. الصحيفة السجادية لا كما يقولون لكم من أنها أدعية الإمام السجاد. هؤلاء قد حرفوا هذه الحقيقة، يكتبون هنا على سبيل المثال دعاؤه لأبويه، الإمام السجاد يدعو لأبويه من أدعية الصحيفة السجادية، دعاؤه لأبويه عليهما السلام، العنوان هكذا: دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، للحسين ولأمه الطاهرة، لأم الإمام السجاد. الإمام هكذا يقول: اللهم وما مسهما مني من أذى. فهل كان الإمام السجاد يؤذي أباه الحسين ويؤذي أمه الطاهرة؟ في الروايات كان الإمام السجاد مع مرضعته وليس مع أمه، ما كان يواكلها. لماذا ما كان يواكلها؟ الإمام السجاد يقول: فإني أخشى أن أمد يدي إلى لقمة كانت قد وقعت عينها عليها تريد أن تتناولها. أي خلق هذا؟ فما كان الإمام السجاد يواكل مرضعته حتى لا تقع عينها على لقمة فيكون الإمام السجاد قد وضع يده على تلك اللقمة. اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما. فهل للحسين من ذنوب؟ وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. اللهم وما تعدي علي فيه من قول. هل تعدى الحسين على السجاد بقوله؟ نحن نتحدث عن أئمة معصومين. يا أيها الشيعة الثلان، هذه الأدعية ليست أدعية كان يدعو بها الإمام السجاد، هذا كتاب ألفه للشيعة لمجتمع شيعي يفترض أن يكون، فكتب الصحيفة السجادية الكاملة وكتب رسالة الحقوق بمثابة دستور لذلك المجتمع. ماذا نصنع لهؤلاء الحمير من مراجع طائفة الكرام؟ ماذا نصنع له؟ هذه هي الحقيقة. سأعود لتفصيل الكلام في هذا، لكنني سأضرب لكم مثالا تقريبيا. هذا الدعاء المروي عن إمام زماننا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. انتبهوا لهذه العبائر. هذا الدعاء مروي عن الإمام الحجة ومن أدعية عصر الغيبة الكبرى: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. هذا ما يرتبط بنا إلى طبقات المجتمع. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. هذه طبقات المجتمع الذي كان يفترض أن يكون نستمر. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. هؤلاء غزاة حق، رايات حق. لو كان هذا المجتمع موجودا، فهذا المجتمع يحتاج إلى قوة عسكرية. دعاء أهل الثغور لهؤلاء، لهؤلاء، لهؤلاء. الإمام الحجة يدعو لمن هنا؟ للدولة العثمانية مثلا، أو للبعثيين مثلا؟ هذا الدعاء لمجتمع كان يفترض أن يكون، مثلما كان يفترض أن يكون المجتمع بعد رسول الله محكوما ببرنامج الغدير، ولكن الأمة غدرت. في زمان الغيبة الكبرى كان مخططا للمجتمع الشيعي أن يكون هكذا، ولكن الشيعة غدروا. وأول مرجع للشيعة في الغيبة الكبرى غدر بإمام زمانه، إنه ابن الجنيد. هذا الدعاء تدبروا فيه. الصحيفة السجادية، الإمام السجاد وضعها لهذا المجتمع الذي سيكون في زمان الغيبة الثانية، وهناك قرائن في الصحيفة السجادية تشير إلى ذلك. هناك أدعية واضحة ترتبط بإمام زماننا وفي زمان الغيبة الثانية، موجودة في الصحيفة السجادية الكاملة. ماذا تقولون لهذه العبائر من دعاء أهل الثغور؟ هذا المطلب سأعود إليه في حلقة يوم غد بالتفصيل، لأنه مهم جدا. حينما نقرأ في دعاء أهل الثغور اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، هل يتوقع من الجيش الأموي أن ينسى ذكر الدنيا وهو لا يقاتل إلا للدنيا والغنائم؟ الإمام السجاد يدعو لأهل الثغور بهذا الدعاء. هذه العبارات لا تكون صادرة من الإمام السجاد للأمويين إلا أن يكون الإمام السجاد غبيا، إلا أن يكون الإمام السجاد سفيها. الدعاء لن يكون ناجحا إلا مع العمل المناسب له. هم الذين علمونا، الإمام السجاد علمنا، أئمتنا علمونا، من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. الإمام السجاد حينما يدعو لهؤلاء، هل هؤلاء عملهم يأتي منسجما مع هذا الدعاء، مع مضمون الدعاء؟ لابد أن يكون العمل من سنخ مضمون الدعاء، كالمريض الذي يذهب إلى الطبيب ويطلب الشفاء من الله، لكن إذا كان الطبيب موجودا وكان الدواء عند الطبيب وكان بإمكان المريض أن يذهب إلى الطبيب وأن يحصل على الدواء وهو لا يفعل ذلك ويدعو لن يستجاب دعاؤه. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، القوس بلا وتر لن ينطلق منه سهمون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون. هم يقاتلون لأجل المال، كيف يدعو الإمام السجاد لهم بهذا؟ الذي أخذ رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد، كم أعطاه عبيد الله بن زياد؟ أعطاه 4 دراهم. كتب التاريخ والسير والمقاتل هي التي تخبرنا بذلك. أولئك الذين كانوا يسلبون البنيات الصغيرة كل شيء في آذانهن في أيديهن، هذا الذي كان يسلب إحدى صغيرات الحسين وكان يبكي فتسأله لماذا تبكي؟ قال لأنني أسلب بنت رسول الله. قالت إذن دعني لا تسلبني. قال إذا تركتك سيأتي غيري وتسلبك. هؤلاء هم الأمويون، هذه ثقافتهم وهذه تربيتهم، فكيف يدعو الإمام السجاد لهم وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم؟ هؤلاء أصحاب الحسين. ثم ماذا يقول إمامنا السجاد؟ ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة. هذا ما حدث إلا لأصحاب الحسين. الإمام السجاد يدعو لأناس بمستوى أصحاب الحسين. هؤلاء الحمير من مراجعنا العظام، كيف قرأوا هذا الدعاء وكيف ألفوا وكتبوا وقالوا للشيعة إلى أن وصل الأمر إلى التقاويم، كي يتذكر الشيعة من أن دعاء السجاد لأهل الثغور هو للأمويين لعنة الله عليهم. من هم الحمير؟ من هم العمير؟ من هم الحمير؟ الحمار أنا أم هؤلاء الذين جئتكم بجوقة منهم؟ هذا هو الواقع الشيعي. هذه أمثلة ترسم لنا الواقع الشيعي. هؤلاء هم مراجعكم العظام وخطباؤكم الكرام، هؤلاء هم ثولانكم وخثانكم وحميركم وبغالكم. أين أخذوكم؟ أين أخذوكم؟ أين أخذوكم؟ أخذونا جميعا مثلما أخذوا أجدادنا وآباءنا إلى ضلالهم. الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق برنامج كتبه إمامنا السجاد لمجتمع شيعي يفترض أن يكون في زمان الغيبة الثانية، لكن غدر مراجع الدين مذ جنح كثير منكم. رسائل الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد تشتمل على هذه الحقائق. وقت الحلقة انتهى، وهذا مطلب معقد، سأعود إليكم يوم غد كي أفصل لكم القول فيه. لابد أن تعرفوا هذه الحقيقة حتى تعرفوا عظم الجريمة الكبرى التي ارتكبها الطوسيون بحق دين العترة الطاهرة. جريمة لا تماثلها جريمة، إلى الحد الذي وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. لعلنا نستطيع أن نصحح شيئا يسيرا من هذا التحريف الهائل العظيم في أذهان الذين يبحثون عن الحقيقة. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.